نفسنا أرنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه قراءة من كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله وعز له المثوبة، ونأمل تكرار الإعلان بدء الدرس حتى يتسنى الإخوة التنبه إن بدأنا الدرس. نعم، نقرأ الآن من كتاب الموطأ، وقد وصلت بنا القراءة إلى كتاب ما جاء في المتحابين في الله، ولا
نعم
نعم اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس رضي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع لهذا البث والتسجيل من بعده، في كتاب الشعر باب ما جاء في المتحابين في الله. قال يحيى بن كثير الليثي: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر
الأنصاري وثقة،
عن أبي الحباب سعيد بن يسار،
سعيد بن يسار المدني وهو ثقة متقن،
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون لجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي.
نعم، هذا الحديث الذي خرجه الإمام مالك في الموطأ فيه مسائل: الأولى أن إسناده صحيح، وقد خرجه مسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة والآداب، وقوله إن الله تبارك وتعالى، إن الله تبارك وتعالى، هذا تأكيد، تبارك أي تعاظم، فلا يحل لأحد أن يطلق هذه اللفظة أو هذه الكلمة إلا على الله، فخطأ بكثير أو بعض العامة يقولون: يا فلان تبارك علينا الليلة، تراك يا فلان يوم تعشيت عندنا تباركت علينا، عياذا بالله، فذلك خاص بالله، ولا يصلح لأحد أن يطلق هذه اللفظة على غير الله جل في علاه، فهو العلي الأعلى الذي علوه علو ذات وقهر، وصفات سبحانه وتعالى، فتعالى عما يقوله المشركين والمشركون، وهو أرفع من أن يتخذ ولدا أو أن يشرع للناس أن يعبدوا من دونه صنما، فهو الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يقول المسألة الثانية أو الثالثة: فيه جواز أن يقول المتكلم عن الله بما ثبت عنه من الحديث يقول الله أو ما يذكر في القرآن، لأن بعض العلماء كره أن يقول يقول الله، فقالوا ينبغي للعبد أن يقول قال الله تعالى ولا يقول يقول الله. وفي هذا الحديث بيان أن هذه الكلمة يقول الله جائزة، يقول الله يوم القيامة جائزة، نعم، ويوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين من قبورهم إلى حسابهم. ولقد جاءت ليوم القيامة أسماء كثيرة في القرآن والسنة: يوم التغابن، يوم الحشر، يوم الدين، نعم، وهكذا عدة أسماء جاءت ليوم القيامة: الحاقة، القارعة. طيب، أين المتحابون لجلال اليوم؟ هذا النداء من الله سبحانه وتعالى يدل على أن الله سبحانه وتعالى يميز هؤلاء من غيرهم تمييز شرف وإكرام لإعطائهم حقهم من لإعطائهم حقهم من ما أوتوا من مكان وشرف، حيث أنه يسأل عنهم كما يقال يوم القيامة: أين الذين وقع أجرهم على الله؟ يعني فمن عفا وأصفح فقد وقع أجره على الله. هؤلاء الذين ينادون دون الخلائق يدل على تميزهم بعمل صالح عظيم الشأن تميزوا به على غيرهم، كالعفو عند المظلمة يريدون الأجر من الله، وكالتحاب في جلال الله. نعم، يقول الله يوم القيامة: أي المتحابون لجلاله، لجلالي أي لعظمتي وعلو شأني. ولحقي وطاعتي، تعظيما لحقي وطاعتي، فأحب فلان تعظيما لله لأنه معظم لله، قائم بتوحيده، متبع لمنهج السلف، لا يلغ في حرمات الله، فهو يحبه لأنه مقيم دين الله. نعم، والآخر من إخوانه الذي يحبه هذا يبادله ويشاركه، فيحبه أيضا لأنه مقيم دين الله، لا للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أو لوظيفة أو لجاه أو لشفاعة أو لمال، فيتشبه في هذا بإبراهيم، نعم، والذين معه، فإن من مقتضيات محبتهم لبعض أنهم كانوا يحبوا بعضهم في توحيد الله، وكان إبراهيم حنيفا مائلا عن الشرك، مقبلا على التوحيد، مائلا على محبة الأغنياء والوجهاء والتملق لهم لإرادة إصابة دنياهم. فإذا إظهار المحبة للشخص وأن تقول له أحبك في الله هذه سنة، من أحب شخصا فليعلمه أنه يحبه في الله، لكن ينبغي أن يقول قبل أن يقول له هذا، لا يقصد بهذه الكلمة التي يقولها أحبه في الله التملق له لإصابة شيء من دنياه، حتى لو كانت تسلية وزيارات، ويريد بذلك الحق والصدق، أني أحبك لأنك مقيم لدين الله. إذن لا يتصور أن تأتي رجل فاسق وتقول له، وقد اجتمع فيه خصال الشر، خصال الشر تقول له أحبك في الله. المظنون أنك تقولها لرجل صالح مقيم لمنهج السلف، لا يبتدع ولا يمشي مع الجماعات المخربة المفسدة في الأرض كجماعة الإخوان والسرية والتبليغ ممن يفسد العلم والسنن. فتقول له أحبك في الله وهو مظهر للبدعة أو مظهر لشهوة محرمة يخالف فيها ما أمر به من التزام التقوى ويصر عليها، حينئذ إلا أن يكون محبة طبيعية كمحبة الشخص لأبيه أو الأم لولدها والأخ لشقيقه ونحو ذلك. لكن المحبة التي تكون لله، نعم، لا تكون إلا لأن من اشترك فيها يحب كل واحد منهم الآخر لجلال الله، لعظمته وعلو شأنه، وقيام كل واحد منهم بحق الله واتباع رسوله ومنهج السلف الصالح، نعم، وليس أن يميل قلبه. فالمحبة ميل القلب لصالح الصلاة الموافقة، لأن صفته تعلق، لأنه يريد منه دنيا أو جاه أو منصب، أو يقول وقت الحاجة ينفعني إلى آخره. هذه لا ليست محبة لله، والمحبة لغير الله لا تدوم، فلا يدوم إلا إذا كان الأمر خالصا لوجه الحي القيوم، فذلك الذي يدوم، لأن الدنيا زائلة والمحبة لأجلها زائلة. فمن أحب لله فحينئذ ستكون إيش؟ ستكون محبته ولا شك باقية. فهذا إذن فضل المحبة في الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى يدعوهم لأي شيء؟ قال أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، فيكرمهم بأن يظلهم في ظله سبحانه وتعالى، يظلهم في ظله. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه اللفظة، نعم، ما معنى يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وأصحها وما وهو الذي رجحه الحافظ الحجر أن يكون ذلك في ظل عرشه، فقد جاء في الحديث الذي خرجه سعيد المنصور، نعم، قال بإسناد الحسن سبعة يظلهم الله في ظل عرشه. ويستلزم كونه يظل في ظل عرشه سبحانه وتعالى، والله قادر أن يجعل للعرش ظل وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، نعم. يكرمه أن يكرمه ويجعله في كنفه ورحمته وكرامته، فهذا واضح. طيب، من علامات الحب في الله، علاماته أن تنصح هذا الذي تحبه في الله، لأنك ما أحببته إلا مقيم دين الله، فإذا خالف نصحته فهذا هو مقتضى الحب في الله، وهو أعلى عرى الإيمان كما جاء في الحديث، الحب في الله والبغض في الله. فإذا خالف نصحته، لأنك ما أحببته لأنه مقيم شرع الله، فإذا خالف شرع الله أنكرت عليه ونصحته وبينت له في لطف وأدب واستدلال وتوقير، لا تريد بذلك عيبة ولا بذلك الظهور عليه، نعم، أن تنصحه وألا تخاف هجره ومقته إذا نصحته، وذلك إذا خالف الحق، وأيضا أن تقبل نصحه أيضا وتفرح بتوجيهه، وأما الحب المزيف هو أن تحبه لأنه مدحك، أو تحبه لدنيا تصيبها منه، فحينئذ تتغاضى عن غلطه. تقول إذا تكلمت في غلطه سأفقده. إيه؟ إذن أنت تحبه لأجل ذلك الغرض، أن خفت أن تنصحه. نعم، فهذا حينئذ الحب الذي يدوم، ذلك الحب الذي يدوم. وأصبح كثير من المسلمين لا يتحابون في الله سبحانه وتعالى. ولا يشترط في الحب في الله أن يداوم صاحبه الوصل، فقد يحصل له من الشغل الراجح ما لا يلقاه مرة بعد مرة. وأصل اللقاء هو مستحب، فإذا ترك أخوك المستحب فعلامة تبغضه بالله؟ لا، ما علامة تبغضه بالله. إذن يدوم الحب والود بينك وبين صاحبك وأخيك أن يكون لله، تحبه لو مع قلة وصله والنفع منه والعطاء، لأنه مطيع لله على منهج السلف، لم يذهب مع الخوارج ولا الغلاة الطاعنين في ذوي العلم أو المتعالمين أو المبتدعة المنتسبين للخوارج والإخوان والتبليغ. إذن كما قال ابن حجر نقل: ألا يزيد حبك ببره وألا يقل ببعده، لأنك أحببته لله لا لنفعك، لا لنفعك. قال أبو بكر المروذي كما في أخبار الشيوخ: سمعت أبا العباس أحمد بن يزيد الخزاعي يقول: الحب إذا لم يكن في الله يزول. صدق، كم رأينا اثنين يتوادون في الظاهر ويمشون بعض، فجأة سبحان الله ينقطع أحدهما عن الآخر من غير مرجح يعني. وقد جاء بالحديث: ما تهاجر اثنان أو تقاطع اثنان بعد ود أو بعد يعني رفقة إلا بذنب يحدثه أحدهما. فمن أسباب التفرق الذنوب وترك اتباع الهوى، وترك اتباع الشرع واتباع الهوى عياذا بالله، وترك شريعة علام الغيوب. هذا من أسباب موت الحب في الله، الهوى. ومن أسباب ذلك سوء الظن، يسيء الظن بأخيه. ومن أسباب ذلك الذنوب كما ذكرنا، بذنب يحدثهما أحدهما. ومن أسباب ذلك ذهاب الحب في القلب الجهل بالله وبهذه الأحاديث التي تحفز للحب في الله. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله تعالى عن خبيب بن عبد الرحمن الأنصاري.
خبيب بن عبد الرحمن الأنصاري ثقة.
عن حفص بن عاصم
بن عمر بن الخطاب القرشي. نعم، هو ثقة.
عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه متعلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، والحديث الأول قد خرجه مسلم في صحيحه، وهذا متفق عليه الحديث، 7 يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، وهذا كالذي مضى. فإضافة الظل لله ليس ملكه حسب كما قال عياض، بل كما قال ابن حجر إضافة تشريف. نعم، إضافة تشريف كما قال ناقة الله وسقياها، ناقة الله وسقياها، إضافة تشريف. ونحو ذلك. يظلهم الله في ظله جاء في سنن سعيد المنصور بسند حسن، 7 يظلهم الله في ظل عرشه، وهذا يستلزم منه أن يسترهم في كنفه ويكرمهم بكرامته ويظلهم برحمته، لكن يكون تحت ظل عرشه كما جاء في الحديث الآخر. قال إمام عادل: المقصود المراد به صاحب الولاية العظمى اللي هو الملك ونائبه. نعم، إذا كان عادل أي يعطي كل ذي حق حقه، من ولي شيء من ولي المسلمين فعدل فيه، ويلتحق به كل من ولي شيء من أمور المسلمين، من ولي شيء من أمور المسلمين كأمير المنطقة مثلا، وكمن وكله السلطان على إدارة، ويدل على أن ذلك تابع له حديث، وهو ما رواه مسلم في صحيح من حديث عبد الله بن عمرو: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن. ثم ذكر صفتهم وسبب ما هم عليه في ذلك اليوم الكرام، قال: الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. نعم، العادل الذي يتبع أمر الله بوضع كل شيء في موضعه من غير إفراط ولا تفريط. طيب ليش قدمه بالذكر إمام عادل؟ لأن المقتضى حقيقة لقيامه بالظلم أو الحافز من الشيطان ومن الهوى ومن الملك والدعة قد تجعله يميل، لكن لما جاهد نفسه وتعدى خيره فاز بأن يكون أول من يذكر في الشرف في 7 الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. نعم، ولذلك ذكر بعده شاب، لأن الشاب مظنة إيش؟ مظنة الصبو أو اللهو والميل والعناد، كما قيل الشباب شعبة من الجنون، فإذا نشأ في طاعة الله سبحانه وتعالى كما قيل عجب، كما ذكر في بعض الأثار: عجبت لشاب ليس له صبوة. فإذا نشأ في عبادة الله كان من أهل كرامة الله بأن يظلهم الله، يظله الله تحت ظله. فهنيئا لما ترى الآن من شباب في سن 19، 18، 21 في حلقات العلم ينشأون فيها إلى أن يشيبون لسن 40 ويتمكنون التدريس. فسبحان الله، تحبهم وهم ينشأون في طاعة الله، لا يبتغون الخنا ولا الردى ولا طرق الردى، ثابتون على المنهج السلفي، محبون لأهل العلم، مبينون للعامة ما تعلموه من العلماء الراسخين أحكام دينهم. فهنيئا لهم صبرهم على شهوتهم العارمة. نعم، وترك الكهول لأن الشاب مظنت كما ذكرنا غلبة الشهوة، فعنده قوة باعثة على متابعة الهوى، فاللازم العبادة، مع ذلك دل على غلبة التقوى فيه. نشأ أينما وتربى في عبادة الله، أي لا في معصيته، ولا يستلزم أن يكون عابد الله في كل وقت، لكن يكون هذا ظاهر عليه وغالب عليه. نعم، غالب عليه في لباسه، فلا يحلق لحيته ولا يشمل ثوبه ولا يتشبه في لباسه بالكفار. ويدخل في ذلك حتى النساء، الفتاة التي بلغت في 13 أو ونشأت في طاعة الله أيضا، تحفظ القرآن وتحضر دروس العلم وتنكر المنكر، فهي ممن يحبه الله، فهي ممن يظلهم الله تحت ظله، ليس خاص كما ذكره ابن حجر وغيره بالرجال. نعم، في الرجال. وقال واليوم أين الذي ينشأ في طاعة الله إلا قليل؟ كثير نشأ مع التشبه والألبسة التي تخالف الشرع والذوق العام، فتجد الشاب الآن ناشئ في المعصية يكبر فيها حتى يصبح كهل، وهو آثار معصية الشباب عليه. تجد كهل في عمر 50 أو في عمر قريب 60 يشيب، وهو يضع خصلة في شعره يرجعها إلى الوراء، يتشبب ويتشبه بفساق الشباب حتى والكفار أو النساء، فهو ناشئ في معصية الله سبحانه وتعالى. والسبب الصاحب، فصاحب أو فمن أعظم أسباب النشوء في طاعة الله أن يصاحب صالحين يختلفون على حلق الذكر، يمشي معهم ويراجع المتون معهم ويحفظ القرآن معهم، فالصحبة من أعظم الأسباب للنشوء على طاعة الله. فعلى الوالد أن ينبه أولاده على هذا الحديث، وأن يحثهم على أن ينشأوا في طاعة الله، بأن يعرفهم على أهل الخير والصلاح واتباع منهج السلف. الآن أكثر كثير من الشباب نشأوا في أحضان الإخوان المسلمين في السورية، لأن الإخوان المسلمين اخترقوا التعليم واخترقوا عدة أماكن، فظهروا بصورة الصالحين للشباب وأنهم أهل الصحوة، فاختروا بهم، فصاروا يلقنونهم التكفير والتفجير والسفر إلى أرض إيش، إلى مناطق الصراع وسوء الظن في ورائهم، وتلقي الأخبار السيئة عنهم وتصديقها، كل ذلك، كل هذه التربية السيئة، لأنهم ما تربوا في أحضان العلماء الربانيين الراسخين في العلم. فمن تربى في أحضانهم نشأ على طاعة الله. إذن من أعظم الأسباب لزوم الراسخين في العلم، من نشأة الشاب يأتي الأب إلى شيخ فاضل ويجعله يلاسمه ويعرفه على ولده، ويطلب منه أن ينتبه له كما فعلت الجدة رحمها الله، أم الجدة لأمي، عندها ولد ذكي، بس سبحان الله ما وجد صحبة ولا وجد، فكان يأتي ويرمي بدفاتره ودروسه ويركب الحمار في أزقة مكة ويلعب ويترك الحديث ويترك الحفظ القرآن. فأمه كانت صاحبة خير، هذه جدتي للثانية لأمي، يعني أم جدة الوالدة، فكانت تقرأ من صحيح البخاري وكانت تتفقه وكانت على خير وصلاح. ف الحقيقة اضطرب في نفسها أو تحيرت بشأن ولدها، إيش تصنع معه؟ فقررت أن تأخذه إلى الحرم المكي لتلزمه أحد الشيوخ المعروفين هناك، وكان هناك شيخ فاضل اسمه عمر، كما ذكرت لي الجدة، حكت لي أنا شخصيا، وأحفظ كلامها من 30 سنة. نعم، حكت لي أنا شخصيا هذه القصة. فقالت يا شيخ عمر، ولدي هذا سيضيع، لا يعني خليه عندك يطلب العلم ويستفيد. فأخذ بوصيتها ذلك الشيخ الفاضل رحمه الله وجعله في علي وجزل له المثوبة، فاعتنى بالولد وصار يسأل عنه إذا غاب، ويقول تنام هنا في المسجد حتى تقوم صلاة الفجر، وإذا غاب حسس على يده هو نام أو ذهب بعيدا، المهم رباه. فخرج مع العالم الجليل، عالم مكة المعروف عبد الرحيم الصديق، الذي أثنى عليه الألباني في كتاب الرواء الغليل الجزء الثالث، وهو يصير خال الوالدة، خال الوالدة خديجة الصباغ بنت عبد الرحمن الصباغ، وذكر والدها في كتب السير، سير الرجال في مكة من أهل العلم، والجد لوالدتي أبو الجد لوالدتي الجد الثاني يعني، أو كان من علماء الحرم. وحينئذ كان له تجارة وازدهرت اللي هو عبد الرحيم الصديق، قال والده. ثم أتى بمكتبة الآن هي موجودة في الحرم المكي، أكبر مكتبة تقريبا بالعالم شخصية، هي اللي خال والدتي عبد الرحيم الصديق، وهي موجودة في مكتبة الحرم، ليس عن مكتبة عبد الرحيم الصديق. فكان الألباني شكر له لما زرت الألباني بالأردن والتقيته، شكر لخال الوالدة وقال ترى كنت أذهب إلى منى وأقعد في مكتبته واستفيد، لما عرف أني أن خال والد عبد الرحيم صديق المكي رحمه الله. وقد استدرك على الشيخ ناصر الألباني حديثا، ورجع الشيخ الألباني إلى قوله حديث اللهم احيني مسكينا، فبين له علة فيه، ورجع الشيخ راجع كتاب الجزء الثالث. المقصود أن من أعظم الوسائل لإنشاء الشافعي طاعة الله أن يتعرف على حلقات العلم، وأن يتعرف على حفظ القرآن، ويلزمه الوالد مجامع تحفيظ القرآن لكن السلفية، لأن يعني بعض مجامع تحفيظ القرآن تنشئ الأولاد، تنشئ حزبية يعرفونهم على أسماء المجاهدين من الثوريين في زعمهم، والأسماء التي تدعوهم للخروج على مناطق الصراع، ويزهدونهم في العلماء وأنهم لا يعرفون واقعكم، ويزهدونهم في المشايخ. فلا ينشأ الشاب في السنة، ينشأ معهم في البدع والضلال عياذا بالله. نعم. ورجل ذكر الله خاليا، نعم، ورجلان تحابا في الله، وهذا تقدم وهذا هو الشاهد، رجلان تحابا في الله واجتمعا على ذلك وتفرقا، إلا جماعهم أن كل واحد منهم يقيم دين الله، لما خالف أحدهم دين الله تفرقا. تفرقا، نعم، اجتمع عليه وتفرق عليه. طيب، قال بعضهم أي تفرقا يعني يحفظان الحب في الحضور والغيبة، وقال بعضهم المراد أنهما داما على المحبة الدينية ولم يقطعاه بعارض دنيوي، سواء اجتمع حقيقة أم لا، حتى فرق بينهما الموت. ولكن هذا وين كان هذا المعنى عفوا، لكن الإمام أحمد قيل كان له صديق يحبه ويسامر أو يداعبه، قال فلما أظهر البدعة افترق على الله أو لأجل دين الله عنه. فينبغي أن تكون هذه خصلتك، أن تجتمع على محبة الله مع صاحبك، تتفرق على أصل أنك أحببته في الله، فإذا خالف أصبحت غير محب له في الله فافترقت عنه. وإن كان بعضهم يذكر غير هذا المعنى، يذكر معنى آخر، ولا ندعي أن هذا هو المعنى، لكن ينبغي أن يكون الأساس هو الحب في التقوى وليس في غيرها. نعم. قال ورجل ذكر الله خاليا فاضت عيناه دموعه. طيب، وهذا من خشية الله، وعيناه لا تمسها النار، عين بات تحرس في سبيل الله، عين فاضت من خشية الله، أي دمعت وبكت، أو بكت من خشية الله عفوا. ورجل دعته امرأة ذات حسب تمنعه من الضرر، إيقاع الضرر به، ذات حسب وقوة، ذات حسب، وهذا لكي تحميه بحسبها وجمال، فالجمال كلما كان في المرأة كان مشهيا للجمال، هكذا فطرة خلقها الله. فقال إني أخاف الله، فمع ذلك كله لم يفعل، مثل يوسف ذات حسب وجمال، فقالت له هيئت لك إلى آخره. فقال إني أخاف الله، فأظله الله تحت ظله، نعم، وأجر هذا الأجر. ورجل تصدق، أما إذا خاف المرض أو كان يعني غير رغبة، لو وجد رغبة لأتى، هذا لا يؤجر. نعم، ورجل صدق بصدقة فأخفاها، بالغ في إخفائها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا محمول على التطوع، لأن الزكاة هي أفضل لا شك. فهذا بالغ في إخفائها حتى لو قدر ليمينه لشماله عين، ما ترى ما أخرجت يمينه. نعم، والعلامة أبو شامة نظم هؤلاء، نعم، السبعة، فقال: وقال النبي المصطفى إن سبعة يظلهم الله الكريم، يظلهم الله الكريم بظله: محب يعني في الله، اتحاب في الله، عفيف يعني ببدنه فلا يزني فلم يزني، محب عفيف ناشئ يعني في طاعة الله، محب عفيف ناشئ متصدق، وباك مصل، والإمام بعدله. نعم، الحديث اللي بعده.
قال رحمه الله تعالى: عن سهيل بن أبي صالح
المدني وهو صدوق،
عن أبيه
أبوه وهو الزيات السمان، أبو وهو السمان،
أبو
نعم،
صالح،
صالح السمان، وهو ثقة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أحب الله العبد قال لجبريل: قد أحببت فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. قال: وإذا أبغض الله العبد قال مالك: لا أحسبه إلا أنه قال في البغض مثل ذلك.
نعم، هذا حديث عظيم الشان، وقد خرجه البخاري ومسلم ومتفق عليه، وفيه إثبات، وفيه مسائل الثانية بعد الأولى، وأن سنده صحيح، إثبات المحبة لله خلاف الأشاعرة والجهمية، فإنهم نفوا صفة المحبة وقالوا إن الله لا يحب، عياذا بالله، إنما يريد الخير للمحبوب، أو فحرفوا وعطلوا الصفة عن ما دلت عليه. قال الله تعالى: يحبهم ويحبونه. والمؤمن، ومن دلائل قوة إيمان المؤمن، أن يسعى لمحبة الله له، كما أنك ترى هذا يدل على تعلقه بالله ومعرفته بعظمته وقدرته و جلاله. لذلك تجد الشخص إذا أحب الدنيا وعكف تحت عتبتها، على عتبتها، وانكب عليها، يصبح متعلق بأهل الجاه، متعلق بهم، يريد خدمتهم ونفعهم، ليس يتألفهم كما كان النبي يتألف لكي يعني ينصر السنة، كما فعل شيخ الوهاب، تعرف على محمد بن سعود لا ليعطيه في الله، ويعطيه ينصر الدعوة، ينصر الدعوة. وكذلك من علم حق الله وعظمته، عرف عظمته، فإنه يسعى أن يحبه الله حينئذ. فهذا الحديث يبين أثر محبة الله للعبد أو فضلها، إن إذا أحب الله العبد فقال لجبريل، هذا يدل أن الله يتكلم أيضا، هذه الصفة الثانية غير المحبة نثبتها لله، الكلام، بخلاف الأشاعرة والجهمية فإنهم ينفونها ويحرفونها. قال لجبريل: قد أحببت فلانا فأحبه. أي شرف أعظم من هذا؟ أن يتكلم الرب في الملأ الأعلى عند جبريل يقول أحب فلان فأحبه يا جبريل فيحبه جبريل. طيب هل الملائكة لهم أمعاء وقلوب؟ نعم يجيبوا الإخوان تفضلوا. هل الملائكة لهم قلوب يحبون بها ويخافون ويفزعون فيها ويحصل لهم فزع فيها؟ لهم أجواف الملائكة وبطوء وأمعاء؟ نعم الجواب عندكم. قال أحب فيعبون بقلوبهم فلهم. نعم أخ شجاع تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخنا الله يحفظكم.
أمين.
شيخنا الملائكة ما ورد أن لهم أمعاء
ما لهم ما ورد أن لهم أمعاء وأجواف. طيب قلوب
كذلك ما ورد
القرآن حتى إذا فزع عن قلوبهم.
لا حتى إذا فزع عن قلوبهم نعم ورد القلوب ورد.
إذا لهم قلوب يحبون بها وبهذا القلب أحب جبريل هذا العبد الذي قال إني إيش أحب فلان يا جبريل فأحبه. وهذا شرف عظيم يحبه الله وينادي أنه يحبه ينادي أفضل الملائكة اللي ينزل بإيش بقوت القلوب وهو الوحي جبريل ذو مرة فاستوى وهو بالفلق الأعلى سبحان الله. فيجبريل يحبه فسعى إلى محبة الله ثم محبة الملائكة لك يا أخي. قال فينادي في السماء جبريل إن الله قد أحب فلان فأحبه فيحبونه بقلوبهم. يا الله اللهم نسألك فضلك يا الله نسألك محبتك ثم محبة ملائكتك ومحبة خلقك فيحبه الملائكة. طيب كيف تعرف أن هذا الرجل تحبه ملائكة السماء؟ قال فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. نعم ثم يوضع له القبول في الأرض. فهذا حينئذ إذا رأيته إذا رأيت الصالحون والمصلحون يحبون رجل اتفقوا على محبته إلا لا شك الشواذ الأشياء الشاذة اللي تحدث كما تعلمون أن بعض العدول وشي بعائشة عنده فوقع فيما وقع ثم أنزل الإفك وذهب ما ذهب. لكن الكلام على إذا خلل الساحة من وشات فستجد قلوب المعدول يحبونهم فحينئذ العبرة بمحبة العدول لا الذين خالفوا الأصول والمنقول من فساق ولد آدم من أهل الإسلام وغيرهم من غير ملته فلا عبرة ببغض هؤلاء لأن يبغضون مع هوى. نعم يبغضونهم على الهوى لا على اتباع السنن التوحيد والسنن والقيام بذلك. نعم فالعبد إذا سمع عن مولاه أنه يحبه لا شك أنه يكون في أعلى السرور. فحينئذ ينبغي أن نسعى لمحبة الله لنا. كيف؟ جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا يقول الله تعالى تبارك وتعالى من عادى لي وليا فقد أنته الحرب. إذن لكي يحبك الله اسعى لأن تكون ولي من أوليائه. ومحبة الله تختلف من شخص لآخر يحب شخص أكثر من شخص. نعم بحسب أعماله وطاعته وتقواه. من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. إذا لم يكن أهل الحديث أولياء الله أتباع السلف من يكون وليا لله؟ ولا يزال عبدي يتقرب لي النوافل. إذا أول صفة للذي يريد أن الله يحبه أول صفة إقامة الفرائض والإكثار من النوافل لكن على اتباع للنبي لعموم الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فنحن لا نشك حينئذ بهذه الآية أن الرجل لو كثرت أعماله ونوافله وأتقن طاعاته وفرائضه طاعته لله فرائضه، لكن لم يكن على السنة بأن كان مع الخوارج من إخوان المسلمين من التبليغ من السورية، أننا لا يمكن أن نقول أن مثله ممن يحبه الله سبحانه وتعالى، لأن الله قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذا ما اتبع الرسول، فكيف يحبه الله؟ اتبع عبد القادر الجيلاني أو إيش اسمه حسن البنا وإلياس أو بكر البغدادي، نعم محمد إيش اسمه علي اللي قبل حسن البنا محمد عبده، أي نعم. وإذا أبغض عبد، وهذا دل إثبات البغض لله أيضا، نادى جبريل نبغض فلان، نعم كذلك نادى إني أبغض فلان فأبغضوه، إني أبغض فلان فأبغضوه، نعم فيوضع له ثم يوضع له القبول في الأرض، والثاني يوضع له البغضة في الأرض، لأنه قال وإذا أبغض فمثل ذلك. وإذا أبغض في رواية مسند أحمد بشرط بسند حسن زيادة فمثل ذلك عند المالك، وإذا أبغض الله العبد، نعم فهنا ليس هناك كمالة، ولكن في مسند أحمد إذا أبغض فمثل ذلك أيضا. فلنسعى لمحبة الله لنا بإتقان الفرائض، اتباع النبي، ترك البدع، الإخلاص دين الله، القيام بالتوحيد، تعلق به سبحانه، فإنه يحب الموحدين ويكره المشركين، يكره المرائين. نتعلم العلم لأن الله يحب أن يعبد على بصيرة، فلا يحب عمل الجاهلين سبحانه، ويحب عمل المتقين العاملين مقتضى العلم، المتقين العاملين مقتضى العلم للهوى، هؤلاء مظنة من يحبهم الله سبحانه. وليدعو العبد، يدعو العبد أن يبلغه هذه المنزلة، وأن يعمل وأن يعين الله على مرضاته حتى يحبه، فالدعاء مهم. نعم اقرأ.
قال رحمه الله تعالى عن أبي حازم بن دينار
المدني ثقة عابد،
عن أبي إدريس الخولاني
العوذي عائد الله بن عبد الله وهو ثقة،
أنه قال دخلت مسجد دمشق فإذا فتى شاب براق الثنايا، وإذا الناس معه إذا اختلفوا في شيء أسندوا إليه وصدروا عن قوله، فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل. فلما كان الغد هجرت، فوجدته قد سبقني بالتهجير ووجدته يصلي، قال فانتظرته حتى قضى صلاته، ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه ثم قلت والله إني أحبك لله، فقال الله، فقلت الله، فقال الله، فقلت الله، فقال الله، فقلت الله، قال فأخذ بحبوة رذائي فجبذني إليه وقال أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في.
نعم هذا الحديث صحيح وفيه من الفقه، فضل معاذ، وذلك أنه قال دخلت مسجد دمشق وإدريس الخولاني فإذا فتى شاب براق الثنايا، يريد أبيض الثغر حسنه، وقيل معناه كثير التبسم طلق الوجه، لكن الأول كما قال صاحب المنتقى إيش أظهر، إذا اختلوا في شيء أسند إليه دل على كمال علمه وفضله، إذا اختلوا إليه يرجعوا إليه. وهذا عندنا قائل العصر الآن، إذا اختلف الشباب الله يهديهم من الصالحين يعني يرجعوا إلى من دون العالم حقيقة، اتصلوا ببعض يقول هذا قال كذا إيش رأيك، تاه، وهذا من المعاصي ترى، أن الإنسان يتوه ويفسد رأيه في من يرجع إليه، من المعاصي. العاقل يرجع إلى أهل العلم الراسخين، أما إذا فعل معاصي يغيب عن هذا المعنى ويصبح يقول أنا أرجع لصاحبي ولا أرجع للعالم. ليش؟ لأنه ذكر له فائدتين فظن العلم كله محصور فائدتين، هذه من الجهل. هذا الله يقول فسألوا أهل الذكر، ما قال سألوا الناشئين في العلم، صغار السن والناشئين في العلم يسألوهم، قال فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن الجهل سبحان الله العظيم. الخوارج أخذ العلم بعضهم عن بعض وتركوا علماء الصحابة حتى كفروا وفعلوا ما فعلوا. وهذا ورث العجب عند بعض الشباب، يقول فلان يسألني ولان يسألني، واصبح عنده عجب، ويا أرض نهدي نهدي ما عليك قدي كما يقول العام، فأصبح لا يلتفت العلماء. نعم، فعلى المسلم أن ينشئ أن أصحابه من يحبه في الله على الرجوع العلماء التعلق بهم. نعم، هم من أخذ العلماء من أثنى العلماء عليهم وبينوا فضلهم، ولا يذهب إلى من تشبه بالعلماء وليس منهم. نعم، قال هذا معاذ من هذا. فلما كان الغد هجرته ذكرته، يعني قال هجرته فوجدته قد سبقني بالتهجير. هذا فيه فضل التبكير المسجد، وجدته يصلي. قال فانتظرته حتى قضى صلاته ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه. وهذه ترى هذه السنة يا أخواني. شوف واحد جالس هو قاعد يسبح مجيلة من يمينه بشويش، السلام عليكم، تروعه. هذا مو أدب. تجي العالم من جهة يساره ولا يشعر إلا بسلامك، يعني عند إذنك. لا، تعال من قبل وجهه وأظهر أنك جئت موقرا له وتسلم عليه. فإذا استقبلت أقول السلام عليكم أيها الشيخ، بارك الله فيك، وأحسن السؤال وأحسن الدعاء. نعم، وخفض الصوت. هذا الأدب مع العلماء. فشوف جاءه من قبل وجهه، ما جاء من يمينه أو من وراء ظهره. أو بعض الناس عنده كسل، يعني من بعيد بيسأل العالم، هو بعيد ربما. لا، اقترب من العالم وتأتي من قبل وجهه واجلس بين يديه جسد متواضع للمتعالم. هذا من دلائل إخلاصك لله، احترام العلماء. فسلمت عليه ثم قلت والله إني لا أحبك لله. شوف، قال أحبك لله. نعم، فأخذ بحبوة ردائي، هذا للتأكيد وللتحقق. فأخذ بحبوة ردائي، يريد ما يحتبى به من الرداء وهو طرفاه، وجبذني إليه إلى نفسه على معنى التقريب له والتأنيس وإظهار القبول لما أخبر به، وأيضا التأكيد لما سيعلمه وتبشيره بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الرجل أخاه فليخبره ثم يبشر بما عنده. وهنا قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وجبت تبارك وتعالى يقول قال الله تعالى فإن الله تبارك وتعالى قال الله تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين فيه. إذن التحاب في الله يوجب محبة الله للعبد، هذه نعمة عظيمة. إذن من أسباب أن تجعل الله يحبك أن تحب فلان لله، والمتجالسين فيه. وأول الناس بذلك ما تصنعون أنتم، تتجالسون في حلقة الذكر، يعني يكون جلوسهم بذات الله، تعاونون على ذكر الله وإقامة حدوده والوفاء بعهده وطلب العلم. نعم، وكذلك المتزاورين فيه، ليس يتزاور يتأنس فيه، يزوره لأنه مقيم دين الله محب له لله. وهذا نادر قليل، أكثر المتزاورين بيتسلون. والمتبادلين في يبذل بعضهم يعني يبذلون أنفسهم في مرضاته من الإنفاق على جهاد العدو وغير ذلك، يعطي من يحتاج في ذلك نصرة الله يعطي فلوس ليشتري كتب للعلم لطلبة العلم يوزعها عليهم، يتعاون في نقل البث من طريق دفع فلوس، فيبذل لله فلوسه للعلم، وأفضل ما تبذل في فلوسك للعلم النافع لا شك، ثم الفقراء والمساكين ولكن يكون إنفاقك لله. لذلك أولى الناس بالصدقات السلفيون، فإنك تبذل لهم إذا كانوا فقراء لأجلنا مقيمين منهج السلف، فتبذل ذلك لله. نعم، فتبذل ذلك لله معهم جل في علاه. نعم، آخر حديث.
قال رحمه الله تعالى أن عن مالك أنه بلغه عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول: القصد والتؤدة وحسن السمت جزء من 25 جزءا من النبوة.
نعم، هذا الحديث إسناده منقطع، وقد جاء بلفظ آخر حسنه العلامة الألباني رحمه الله، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: حسن السمت والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزء من النبوة. وهذا فيه فضل حسن السمت، فينبغي لطالب العلم أن يتميز بحسن السمت، المظهر العام، أن يوافق هدي النبي في جلوسه، في كلامه، في مدخله، في مخرجه، في ركوبه، ولا يوافق أهل العجلة والطيش والفساق، بل يكون سمته حسن، كما جاء في الحديث: ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا، يعني الطريقة والهيئة والحال، هذه السمت، وهديا مدلا. نعم، أنا قالت: ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا وهديا ودلا حديثا وكلاما. طيب، من فاطمة بنت الرسول بأبيها. فلذلك ينبغي الوقور إذا مشى في الشارع مثلا أن يلتفت جميعا، ما يلتفت كذا. نعم، وما يعني يظهر التلفت يمين وشمال، ينظر في كل شيء، يكون فيه رزانة في مشيه طالب العلم، ولا يكون فيه طيش عند مجلس المجالس، يشارك في كل شيء ويكثر من الصخب والضحك والثرثرة، بل يلزم الصمت والهدوء، نعم، والسكينة، نعم، حتى يقبل منه العلم، ولا يخرم رؤته بالمزاحمة على الماء البارد والطابور في الخبازين، ويصرخ في الشوارع ويقاتل الناس، وينبغي أن يكون هادئا يعرض للجاهلين، ويتكلم برزانة في المجالس. والتؤدة هي أخذ الأمور بروية. أكثر الناس فشلوا في حياتهم وصار لهم مضائق لأنهم يستعجلوا في القرارات، لما يتكلموا، لما يقرروا، ما يرون ما هي عاقبة ما يفعلون وما يقولون، فيندمون. فالتؤدة هي أخذ الأمور بروية وترك العجلة في الأمور. نعم، هذه قال حسن السمت والتؤدة والاقتصاد. الآن كثير من الناس يعانون من الديون لأنهم لا يقتصدون. الاقتصاد هو الإنفاق على قدر الحاجة، فإذا زاد عن حاجته وصار الخارج من جيبه أكثر من الداخل فسيكون عجزه الدين. فالأنبياء في بيوتهم ما كانوا يبخلون، لكن كانوا يقتصدون. هذا من أجزاء النبوة، ألا ينفق إلا بالحاجة. والناس الذين لا يفهمون هذا يظنون أن المقتصد بخيل. البخيل هو الذي يحبس الواجب في النفقة، أما المقتصد هو الذي ينفق الحاجة عند النفقة، فرق بينهما. فلا يجوز خلط شعبان برمضان كما يقال. اللهم ارزقنا حسن السمت والتؤدة والاقتصاد، وأصلح قلوبنا وأعمالنا. وبهذا نكون قد اقترنا من الفراغ من كتاب الموطأ الذي درسناه نحو 16 سنة الآن، والآن بقينا والمالك كان لا يحب أن يعجل في قراءة الموطأ. جاءه ناس قال نقرأ الموطأ عليك 40 يوم، غضب قال كتاب ألفته في 40 سنة تنتهون منه في 40 يوم. ففعلنا هذا أظن أحب إلى مالك، لو عرض فعلا دراسة الموطأ في 16 سنة أحب إلى مالك من أناس سمعت يقول قرأوا الموطأ في تركيا في 7 أيام. هدرنا حدثنا أخبرنا ما فهموا شيء، هي مثل التبرك يصير. لابد الإنسان يدرس لكي يفهم ويعمل، أمامه قبر أمامه عذاب. لا يقرأ ليقال قرأت الموطأ، يقال فهمت كم من الموطأ، لا يقال كم قرأت من الموطأ، هل فهمت؟ فإن هذا العلم ينجيك من عذاب القبر ويؤهلك لمراقي الصعود أو لمراقي الترقي في أعالي الجنة. العلم هل يستوي الذين يعلمون الذين يعلمون؟ لا يكون حرصك أن أنتهيت الموطأ وانتهيت مسجد أحمد، حرصك ماذا فهمت لتعمل، لأن الله لا يزيل قدمك يوم القيامة حتى أسألك علمك هذا اللي سمعته ماذا عملت به، ظاهر وباطن يسألك عنه الله. نعم نأخذ ما تيسر من النسائي ثم ننصرف راشدين. باب